الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع نهجه وسار على دربه إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت السميع البصير. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأهلك الكفرة والمنافقين، أعداءك أعداء الدين. ما زلنا في تفسير سورة الكهف، وهي سورة قصصية وفيها أربع قصص. القصة الأولى هي أصحاب الكهف، والقصة الثانية هي أصحاب الجنتين أو صاحب الجنتين، والقصة الثالثة هي موسى والعبد الصالح، والقصة الرابعة هي قصة ذي القرنين. وقد ورد في أسباب النزول أن قريشا أرسلت وفدا إلى اليهود في المدينة. هذا الوفد الهدف من رحلته هو استطلاع أمر الرسول. قالوا لهم: نحن لسنا أهل كتاب، فاذهبوا إلى أهل الكتاب من اليهود في المدينة واسألوهم عن محمد، أهو نبي أم متكول؟ يعني هذا القرآن من عنده جابه، ولا هو فعلا نبي من عند الله؟ هم أعلم منا وبيجيبوا لنا الخبر اليقين. اليهود أصلا لما جاءوا إلى المدينة كانوا بسكنوا في بلاد الشام في جنوب فلسطين. جاءوا قبل كذا 100 سنة إلى المدينة لأنهم يعلمون أنه في هذا المكان سيبعث نبي، وكان طمعهم أن يكون النبي منهم. فلما رأوا أنه جاء من العرب ولم يكن من بني إسرائيل محمد صلى الله عليه وسلم، أظهروا له العداوة وعادوا. وليس أدل على ذلك من قصة صفية بنت حيي بن أخطب. حيي بن أخطب كان من زعماء اليهود، تزوج الرسول ابنته بعد أن كانت سرية. تذكر في روايتها أنها سمعت عمها وأبوها يقولون له، يتحدثون بينهم بعد أن هاجر الرسول، فسأل عمها أبوها أباها: أهو هو؟ يعني هو الموجود في كتبنا؟ قال: نعم هو هو، كل العلامات أنه. قال له: ما العمل؟ شو نعمل؟ طيب بما أنه طلع مش من بني إسرائيل النبي هذا الأخير. قال له: عداوته ما حيت، من هين تمني أموت أنا وقومي، عداء مطلق للإسلام والمسلمين. المهم ابتلى الله سبحانه وتعالى المسلمين بهم، فذهب الوفد إلى أهل الكتاب. أهل الكتاب كما كنا مضمرين العداوة، فمش رح يعطوهم الصافة. قالوا لهم: اسمعوا، حتى تتأكدوا أنه نبي ولا ما هوش نبي، اسألوا عن 3 شغلات. إذا جاوب عليها صح وأعطاكم خبرها معناها نبي، وإلا فهو كذاب، حاشا لرسول الله، متكول، افعلوا بأمره ما شئتم. الأمر الأول اللي بدكم تسألوا عنه، السلام ورحمة الله، اسألوه عن فتية في الدهر الأول ما كان من أمرهم، اللي هم أصحاب الكهف. والسؤال الثاني اسألوه عن رجل طاف في المشرق والمغرب وكانت له صولات وجولات وفتوحات، اللي هو ذو القرنين. الأمر الثالث اسألوه عن الروح. الإنسان مكون من جسد وروح. الروح الله سبحانه وتعالى وضعها في الجسد، ولما يموت الإنسان تخرج الروح ويبقى الجسد. الجسد هذا بتحلل في الأرض، وربنا يوم القيامة يضع الروح في جسد آخر. فأجل وفد هذا على قريش وقال لهم: جئناكم بأمر فيه خبر هذا النبي، خلص هذا حلينا المشكلة اللي بينكم وبين محمد، اسألوها 3 أسئلة أعطونا إياها اليهود، خلص ببين فيه الخبر. فجاء علية القوم من قريش وسألوا الرسول عن هذه الثلاثة أسئلة، فقال لهم أعطيكم جوابها ولم يكن نسي أن يقول إن شاء الله، يسموه الاستثناء، نسي أن يستثني، يبدو أن وراء ذلك حكمة. فلم ينزل في اليوم التالي عليه الوحي، الرسول ما عنده خبر عن هذه المعلومات، موجودة في القصص هذه موجودة في التوراة، لكن اليهود حرفوها طبعا، وتأخر الوحي عنه 15 ليلة، فشق ذلك على الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه يعني أن ذلك يساعدهم على تكذيبه، يصير يقولوا للأتباع والناس العاديين شفتوا السلام هاي سألنا وهاي له 15 يوم ما جاوبناش، فشق ذلك على الرسول صلى الله عليه وسلم، وعمل كفار قريش منها قصة إنه سألناه وما جاوبناش معناها ما هوش نبي، بتخوث علينا بمعنى آخر يعني بالعامية. وبعد 15 ليلة، أسبوعين تقريبا، نزل جبريل عليه السلام بصورة الكهف كاملة على الرسول صلى الله عليه وسلم، فيها خبر الفتية من أهل الدهر الأول اللي هم أصحاب الكهف، وفيها خبر ذي القرنين، أما الروح فقد استأثر الله بعلمها ولم يطلع عليها أحد، اللي هي الآية ويسألونك عن الروح كل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، يعني هذا أمر لا ينبغي لا للملائكة ولا للبشر ولا للكفار ولا للمسلمين المين ومكان، لا يطلع الله سره على أحد. فكانت القصة الأولى كما كنا قصة أصحاب الكهف، قصة أصحاب الكهف نعم، والقصة الثانية أصحاب الجنتين، وصلنا إلى القصة الثالثة وهي موسى والعبد الصالح، والذي ورد في الأحاديث كما كنا أنه الخضر، لكن هنا لم ترد عنه تفاصيل عن اسمه، لأن القرآن ليس كتاب قصص أو خرافات أو تاريخ، هو كتاب يورد القصص من أجل العبرة، ولا يهمنا في عبرة موسى والعبد الصالح اسم هذا العبد، والذي هو قطعا نبي، لأن ما قام به من أعمال تدل على أنه نبي مثل قتل الغلام. العبرة كما كنا من القصة هي أن تكل أمر القدر إلى الله سبحانه وتعالى، أنت أيها الإنسان علمك بسيط محدود، محدود في الزمان، محدود في المكان، محدود في العقل، في شغلات ما تقدر تتخيلها، رقم المال نهائي مثلا لا تستطيع أن تحدده، وبالتالي في أمور تقع أنت بتفكرها شر، هي شو بكون في وراها بعد فترة ممكن خير، والعكس في أمور أنت بتنبسط عليها بتحدث لك بكون الشر مزروع فيها، يعني بجوز واحد يقعد يخلف تيخلف يقعد له كذا سنة، ربنا يعطيه ولد أو بنت وينبسط عليه مثلا، هو انبسط عليه في البداية، لكن مش عارف شو القدر بخبيله مع هذا الولد أو هذه البنت، ممكن تعمل عمايل تطمر راسه في المستقبل ويتمنى انه ما خلفه مثلا، هذا مثال، وهكذا النجاح الفشل السفر الرزق، كثير ناس بيقول ليش يا ربني ما اعطيتني زي فلان، ليش مانيش غني انا، ليش خليتني فقير، ومش عارف انه صلاح حياته واخرته في هذا الفقر، ومنه بجوز لو عمله غني يطغى في الفلوس اللي اخذها ويدخل النار، اي شو استفاد من كل الغنى بتاعه. وهكذا القدر، حياتنا كلها أقدار قضاء وقدر، علمها عند الله، وينبغي عليك أيها الإنسان أن تسلم الأمر لله لعلم الله وتتوكل على الله، أن تعمل المطلوب منك، لكن ما تقول هذا خير إلي وهذا شر، لأن الخير والشر لا يعلمه إلا الله. بدأنا في الدرس السابق في القصة، وقلنا إنه أول عمل قام فيه اشترط على موسى عليه السلام انه مهما شفت مني تسألش، حتى اعتراض او سؤال ما تسأل، لانك السلام ما بتعرف حقائق الغيب، الله وحده هو الذي يعلمها. موافق؟ وافق موسى عليه السلام، ولكن لانها الامور بتحملهاش الانسان، عقل الانسان محدود، ما كدرش موسى يصبر، مجرد ما ركبوا في السفينه قام بعمل ما كنا بركبش على العقل، ناس ركبوكم بلاش تيجي تخرق السفينة وهي لمساكين أيتام بيعملوا في البحر وبترزقوا من وراها، تيجي تخربها؟ طب ما ممكن تغرق، نغرق جميعنا من وراها الخرق هذا إذا ما صلحناهوش بسرعة. إذا ظاهر الأمر أنه عمل تخريبي، لكن حقيقة الأمر لما فسر له إياها اختلف تماما، وهكذا كل مراحل حياتنا. قال: ألم أكل إنك لن تستطيع معي صبرا؟ قال: لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. خلاص سامحني هالمرة. فانطلق حتى إذا كنا عمل العمل الثاني لقي غلاما فقتله. قال: أقتلت نفسا زكية بغير نفس؟ لقد جئت شيئا نكرا. مشوا في قرية وجد غلام، الغلام يطلق على الإنسان من عمر طفولة يعني حتى 18 سنة، هذه فترة بسمى فيها غلام، شاب يعني عندنا باللغتنا. فهذا الغلام مش عامل إشي، وأصلا هو مش مكلف يعني لا يحاسب، فقتله. طبعا قتله بوحي من الله سبحانه وتعالى، وبينا المرة السابقة الفرق بين النبي والرسول. فالعبد الصالح هذا كان نبي، ظاهر الأمر أنه ارتكب جريمة، جريمة قتل، لكن علم الله سبحانه وتعالى وقدره هو الذي دعاه إلى هذا العمل، حتى يتعلم موسى ونتعلم نحن، البشرية كلها تتعلم من هذا العمل وهذه الرحلة. وطبعا زي ما كنا المرة السابقة، مش مبرر أنت من ناحية شرعية أنك إن إنسان بالشك أنه بده يعمل عمل سيء تروح تعاقبه أو تروح تقتل أو تضرب. والله ما توقع أنه بعد سنة بجوز يغدرني غدرة هذا الزلمة، أروح أضربه، مش مبرر نهائيا. مش كل ما شفت واحد تتوقع أنه راح يكون كافر تروح تقتله، لا. إحنا إن في الظاهر ونكل الغيب إلى الله سبحانه وتعالى. قال: ألم أكل إنك لن تستطيع معي صبرا؟ قال: إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، قد بلغت من لدني عذرا. فانطلق حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما. وصلوا قرية وهم جائعون جدا، وطلبوا الضيافة من أهل القرية، ولا واحد من هالقرية أهل القرية البخلة رضي يضيفهم أو يطعمهم. طبعا هي حكمة من حكم الله سبحانه وتعالى. فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض، جدار مائل بده يوقع، فأقامه بنا يعني. وشوفوا هذا كدوش بيأخذ وقت وجهد، وهم أصلا جعانين. قال: لو شئت لاتخذت عليه أجرا. يعني العقل بيقول إنك قبل ما تبني كلهم ببني لكم هالجدار، بس أعطوني بدل موني، يعني شغلوني بالموني عندكم، أطعموني بدل هالجدار. روح شوف أنا أمي أصحاب هالجدار هذا. ما كدش يصبر موسى عليه السلام للمرة الثالثة، وهو أعلم علماء أو أنبياء بني إسرائيل. قال: هذا فراق بيني وبيني. خلاص انتهت الرحلة، ما عاد فيك تكمل معاي، الآن بدي أعطيك تفسيرها، تفسير اللي ما صبرتش عليه. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، فأردت أن أعيبها، وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. في اللقاء السابق وفسرنا الآيات هذه، أنه باختصرها أنه أنا خرجت السفينة بأمر من الله، لأنه كان وراهم ملك كل سفينة كويسة بصادرها، فأنا من شأن أمنع مصادرتها خرقتها، وبالتالي الملك ما بأخذها لأنه بشوفها معيبة. وأما الغلام، أجل القصة الثانية اللي هي قصة الغلام، ليش قتل الغلام؟ فكان أبواه مؤمنين، أم وأبوه مؤمنين وصالحين، ولكن سبق في علم الله إنه هذا الولد الوحيد اللي لهم متمسكين فيه، وراح يضلهم من كثر حبهم إله ودلالهم إله لما يكبر. هذا في علم الله أعطاه لهذا العبد. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين، فخشينا، هنا خشينا تعود إلى الله سبحانه وتعالى، أن يرهقهما طغيانا وكفرا. سبق في علم الله إنه راح يكون كافر وطاغي هذا الولد لو كبر، فراح يرهق أهله بدافع الحب إله، ممكن يدشر دينهم لو كانوا بكفروا بكفروا. فربنا رأفة في هذول الوالدين الصالحين المؤمنين أمر العبد الصالح أن يقتل هذا الغلام. فأردنا، والكلام هنا يعود إلى الله سبحانه وتعالى، فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة. ربنا برضو ما بده يقطع فيهم، بده يعوضهم عنه، راح تولد الأم غلام أفضل منه، راح يكون مؤمن ويساعد أهله ويدلهم على الخير ويعينهم عليه. خيرا منه زكاة يعني زاكي يعني صالح، وأقرب رحمة يكون من ناحية رحم أقرب إلهم ويرحمهم، وصلة الرحم تكون عنده أعلى من أخيه الأول. وبالتالي هذا بعطينا عبرة ومؤشر إنه قد تحدث في حياتك أيها الإنسان مصائب، قد تفقد أعزاء، والأعزاء قد يكونوا بشر، ابنك، بنتك، أخوك، أبوك، أمك، أي قريب من أقربائك. ظاهر الأمر أنك خسرت، ولكن قد يكون الله سبحانه وتعالى أراد أن يريحك من شر مخبى في هذا العزيز اللي فقدته وانت بتعرفوش، وسيبدلك عنه أفضل من اللي راح يعوضك. دخلت في صفقة تجارية وخسرت، خسرت إشي عزيز، المال عزيز عن النفس، لكن ربنا سبحانه وتعالى ناوي عوضك عن هذه الصفقة بصفقات تربح فيها أفضل من هذه اللي ربحتها. وهكذا اضرب ما شئت من الأمثلة. والجميع جميعنا أكيد وقعت في حياته شغلات خسرها راحت منه، وبعد فترة دعا ربنا وربنا عوضه فيها الخير الكثير. فأيها الإنسان لا تيأس، لا تحزن. إحدى العلماء ألف كتاب سماه لا تحزن، مهما صار معك ما تحزنش، لأنه أنت ما بتعرف الخير وين مخبالك. أجى الآن الجدار. الجدار زي ما كنا ظاهر الأمر أنه جدار بده يوقع، فهو بدون ما يكلهم راح بنى هذا الجدار. ظاهر الأمر أنه عمل عمل يعني غير مبرر، خاصة أنه هذول أهل القرية بخلاء ومطعمهم مش، وراح بناه في وقت أكيد هم يساعدوا طبعا في البناء، بناه في وقت هم جعانين وتعبانين والدنيا الظهر، فبالتالي العمل منطقيا ما بركب على العقل. ولكن الله سبحانه وتعالى له حكمة وإن غابت عنا. كيف فسر له إياها؟ قال له: وأما الجدار، الجدار يعني الحائط اللي هي السنسلة، السلسلة الحجرية بالعامية بيكونها سنسلة، هي سلسلة باللام. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة. صاحب الأرض هذه اللي فيها الجدار اللي بده يوقع، أصحابه غلامين يعني اثنين أولاد صغار، أبوهم ميت فهم يتيمين. فكان لغلامين يتيمين في المدينة، المدينة اللي هي تجمع الحضر يعني اللي راحوا عليه، وكان تحته كنز لهما. أبوهم مخبي لهم كنز تحت هذا الجدار السنسلة حتى إذا كبروا بجوز يكون وصاهم، قال لهم يعني يا أبا قبل ما يموت أنا في لكم كنز، بس طلوهوش هسا لما تكبروا صيروا قادرين. أما الآن لو أنهم بدهم طلوهم صغار بيتجمعوا الناس حواليهم، بيعرفوا أنه في كنز، بصير عمامهم وإخوالهم وقرايبهم يتكاتلوا وبيحبوهم منه، بجوز ما أعطوهم مش منه ولا إشي. فرحمة في هذين الغلامين ورأفة بأبيهما، لأنه كان صالح. شوف كيف الإنسان لما يكون ابن، لما يكون الوالد صالح بينعكس هذا على أولاده، إنه ربنا بعطيهم الخير بصلاح عمله في الدنيا. فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا. إذا مكافأة لأبوهم اللي كان صالح، ربنا عوضه في ولادته إنه الكنز هذا اللي خباه أو الموجود تحت الجدار ما خلى قرائبه وأهل القرية، خاصة من بخل، ما خلى هذول البخلاء يظفروا فيه وطلوه، وبالتالي ما حرم منه الغلامين. وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغ أشدهما. ربنا سبحانه وتعالى شاءت حكمته أنهم يكبروا هذول الغلامين ويبلغ أشدهما. يقال للإنسان أنه بلغ أشده إذا بلغ السن القانونية 15-18، يعني صار بإمكانه يأخذ رخصة وبإمكانه في لغتنا الحالية يأخذ هوية، يترشح للانتخابات إلى آخره، يعني 18 خلص توجيه، هين بيكون بلغ أشده. وما بعدها من سنوات بيكون بلغ أعلى إشي في القوة جسما وعضلات، يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما. لما يصيروا أقوياء ويكبروا وراحوا بعدين يطولوا الكنز، ما حد بيقدر يجي من عمامهم والإخوالهم والقرايبهم يجي كلهم شو اللي بيسووا فيه، ما هو إنه شو لك علاقة أنت، ما حدا بيقدر وقتها يأخذ الكنز منهم. أو جزء منه رحمة من ربك. شوف رحمة الله سبحانه وتعالى كيف وسعت الأب الصالح اللي مات أبوهم ووسعت الغلامين اللي ربنا سبحانه وتعالى قدر في حكمته أن يستخرج الكنز عندما يكبر. وما فعلته عن أمري. الماء في اللغة تأتي بمعنى النفي، يعني أنا ما فعلتش هذا الشيء عن أمري، إنما أمر الله سبحانه وتعالى. وتأتي بمعنى ما المسموها الموصولية، يعني الذي فعلته عن أمري. وهنا طبعا المعنى الصحيح هو النفي، يعني هذا اللي عملته أنا يا موسى يا نبي الله ليس من عقلي، ليس من أمري، إنما بوحي من الله سبحانه وتعالى. ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. هذا اللي التأويل اللي أعطيتك إياه، هذا تفسير أو تأويل الشغلات اللي ما قدرت تصبر عليها ولذلك اعترضت علي لما عملتها. فيه أنا لفتة لغوية إنه في البداية قال شو قال له؟ إنك لن تستطيع معي صبرا. قال له تستطيع. هن شو قال له؟ ما لم تستطع، يعني حذف خففها، جابها مخففة. قال علماء التفسير واللغة الكلمتين مختلفات في المعنى، وكل زيادة في المبنى تعطي زيادة في المعنى في اللغة. يعني لما نقول غفر مش لما نقول استغفر. استغفر الألف والسين والتاء هذه تعني طلب. استغفر طلب المغفرة، استرحم طلب الرحمة، استمطر السماء طلب المطر. فهين تستطيع غير معنى تستطيع. شو الفرق بينهن؟ تستطيع أثقل، والصبر هناك أثقل، لأنه أنت قبل ما تعرف التفسير بيكون الأمر ثقيل عليك. لكن هين وين تكلوا تستطيع؟ لما نعرف التفسير، فصار الأمر من ناحية عقلية مقبول أكثر على موسى، فجاب تستطيع مخففة، لأنه الآن الفهم صار أسهل وأخف. فلاحظوا كيف حكمة القرآن في اختيار الألفاظ، كل كلمة كل حرف جاي في مكانه. هذا بيسموه أيضا الإعجاز البلاغي للقرآن، إنه لو كان من بشر من محمد ما بتيجي كل هالمصادفات والموافقات هذه في القرآن. إذن ختم القصة الثالثة بإنه هذا الجدار أنا أقمته رحمة بهذين الغلامين ورحمة بأبيهما المتوفى. والعبرة من ذلك أن الإنسان قد يتأخر العطاء من الله له فبتجر، لأن الإنسان نفسه قصير، علمه محدود قليل قريب، فبتجر. ليش يا رب أخرت عني الغنى؟ ربنا مأخر عنك لحكمة قد يكون فيه الخير لك. طولوا مريض، ولي يا رب ليش طول هالمرض؟ هاي سنين اللي مصاب بهالمرض، ليش ما شفيتني بدري؟ بصير الإنسان بينه وبين نفسه كأنه مرات يلوم في ربنا سبحانه وتعالى، وهو لجهله لا يعلم الحكمة الحقيقية. أحيانا بتأخر الخلف، بتجوز وبقعد سنين وهو يتعالج تمنه يقدر يخلف، ولي يا رب ليش ما أعطيتني زي ما فلان أعطيته أولاد وبنات معبين الدار؟ لأنه الإنسان زي ما كنا عقله محدود، وجهله في الأمور وجهله بالغيب يجعله يستعجل العطاء. فإذا تأخير العطاء من الله سبحانه وتعالى في حكمة لك. ما تضجر أيها الإنسان إذا كان العطاء قد تأخر عليك، لأن في ذلك حكمة من الله سبحانه وتعالى يخبئها لك عوضا عن ما أصابك وسلوانا لقلبك عما أصابه. وكل الأمر إلى الله سبحانه وتعالى فقط، واطلب من الله. هذا لا يمنع الدعاء، يعني أنت ادعي ربنا أنه يشفيك، ادعي ربنا أنه يرزقك، ادعي ربنا أنه يعطيك الأولاد والبنات، أو إذا كان عندك بنات فقط بجوز تصير تدعي أنه يجيك أولاد. فبالتالي أنت ادعي، لكن لا تضجر من أقدار الله سبحانه وتعالى. وكل الأمر أيها الإنسان إلى الله. إذن بنلاحظ الرحلة هذه اتعلم فيها موسى الكثير، وطبعا موسى مشان يعلم بني إسرائيل، ومن ثم أوردها القرآن هذه القصة حتى نتعلم نحن المسلمين من هذه الرحلة بألا نضجر من أقدار الله سبحانه وتعالى، أن نحمد الله على السراء والضراء، وأنه مهما حصل معنا قد يكون فيه الخير، حصل شر بكون فيه خير، حصل خير قد يكون فيه الشر، أو ممكن يكون ابتلاء من الله سبحانه وتعالى. ليش ربنا خلاك غني؟ مشان يبتليك، شو بدك تعمل في هذا المال؟ ليش ربنا أعطاك أولاد وبنات وذرية كثيرة؟ حتى يبتليك فيهم، أنه بتربيهم على التربية الصالحة ولا تهمل تربيتهم وبتشجعهم على الفساد وبصيروا يفسدوا في المجتمع. وبالتالي كل هذا امتحان من الله سبحانه وتعالى، ولكن أنت ما بتعرف الحكم فيه. انتقل السياق بعدها إلى قصة ذي القرنين، وهو ملك صالح طاف الأرض مشارقها ومغاربها، وأوتي من المال وأوتي من القوة وأوتي من النفوذ، بحيث أنه كان فاتحا عظيما، فتح كل ما وصلت إليه أقدام جنوده في الأرض. هذا كان السؤال الثاني، اسألوا محمد عن رجل طاف في الآفاق، ويسألونك اللي هم قريش يعني عن ذي القرنين. وردت عدة روايات في تفسير لماذا سمي ذي القرنين، قيل بأنه لأنه وصل الشرق والغرب يعني قرون الشمس، وقيل لأنه كان يلبس خوذة عليها قرنان. هذه تفاصيل لا تهم في أخذ العبرة من القصة، إنما هذا كان لقبه. قل سأتلو عليكم منه ذكرا، أنتم بتسألوا وأنا أعطيكم ذكر عن هذا الملك الصالح. والمغزى من قصته في هذه الصورة أن الإنسان قد يعطى أحيانا من السلطة والنفوذ والمال والموقع والمنصب والرتبة الكثير، وربنا بده يختبره فيها. هل بتظلم الناس وانت في هذا الموقع والمسؤولية ولا بتعدل؟ فكل هذا قد يكون امتحانا من الله، فلا ينبغي أن تبطر بهذا المنصب أو هذا المال. إنا مكنا له في الأرض، الله مكن له في الأرض، والتمكين يعني النفوذ والمال والسلطة. وإذا اجتمع المال مع السلطان مباشرة نتج عنهما النفوذ. إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا، الله أعطاه أسباب القوة وأسباب النفوذ وأسباب الجاه، وطبعا هو أخذ بالأسباب فأتبع سببا، يعني استغل كل المقدرات والموارد اللي عنده، أعطاه العلم، أعطاه المال، أعطاه القوة البشرية، كل هذا أعطاه الله إياه فاستغله أحسن استغلال. وهذه رسالة إلى أن من حكم في الأمة ينبغي أن يستنفذ كل الأسباب في تنمية خلافة الأرض. إن شاء الله في اللقاء القادم إن أعطانا الله العمر سنكمل قصة هذا الملك الصالح والعبرة أو العبر المستفادة منها. فاللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت السميع البصير. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأهلك الكفرة والمنافقين، أعداءك أعداء الدين يا رب العالمين. وصل اللهم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبارك الله فيكم وجزاكم خير.